الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. حقيقة يعني قد اشتقنا إلى الفقه، لأننا في الدروس الماضية حتى نتم مسألة أحكام التكفير مع قواعدها وأصولها أخرنا ذلك عن الفقه، فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع، وأن يجعله خالصا لوجهه لا رياء فيه ولا سمعة. أحب أن أنبه على شيء، في دروسنا في الفقه ذكرت في مسألة الغسل، في مسألة غسل الجنابة، قلت أنني لا أعلم دليلا صريحا على مسألة أن يبدأ بالشق الأيمن ثم بالشق الأيسر، وقلت من وجد دليلا صريحا فليدلنا عليه ونشكره عليه. ثم وجدت الإمام ابن رجب الحنبلي في شرحه على البخاري يقول الحافظ شيخ الإسلام الإمام ابن رجب الحنبلي يقول: ولم يثبت دليل صريح يدل على البدء بالشق الأيمن من الجسد قبل الشق الأيسر. هذا كلام الحافظ الإمام ابن رجب الحنبلي، ذكره في كتابه العظيم والمفيد شرح البخاري، فسر القلب. لكن قال بعد ذلك: وإنما يستحب أن يبدأ بالشق الأيمن والشق ثم الأيسر من الجسد، ورجع واستدل بالحديث اللي أخونا احتج به اللي كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله. وقد بينت أن هذا الحديث الاستدلال به على مسألة البدء بالشق الأيمن والشق الأيسر فيه نظر، فلا أعيد. لكن قصدي أنني استفدت من كلام الحافظ ابن رجب أنه نفى ما نفيت، قال: لم يثبت في السنة دليل صريح على أن يبتدئ بالشق الأيمن ثم الأيسر، إنما صح ذلك في الرأس. ثم قال: ولكن يدل عليه، واحتج بالحديث الذي سبق الاعتراض على الدلالة فيه. نعم. وعلى كل حال فلكل وجهة. نبدأ إن شاء الله حتى نسترجع شيئا من الفقه الذي فاتنا. يلا يا عبد الرحمن، أنت معي على الحلوة والمرة، اتفقنا؟ ماشي.
قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة، باب مواقيت الصلاة. أول وقت الظهر الزوال، وآخره مصير ظل الشيء مثله سوى سيء الزوال، وهو أول وقت العصر، وآخره ما دامت الشمس بيضاء نقية، وأول وقت لمغرب غروب الشمس، وآخره ذهاب الشفق الأحمر، وهو أول العشاء، وآخره نصف الليل، وأول وقت الفجر إذا انشق الفجر، وآخره طلوع الشمس. ومن نام عن صلاته أو سهى عنها فوقتها حين يذكرها، ومن كان معبورا وأدرك من الصلاة ركعة
ومن نام عن صلاة أو نسيها
ومن نام عن صلاته أو سهى عنها فوقتها حين يذكرها.
أظن انتهينا لإيه؟ انتهينا من الشرح إلى هنا. نبدأ اليوم بالجديد. نعم.
ومن كان معذورا وأدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها، والتوقيت واجب، والجمع لعذر جائز، والمتيمم وناقض الصلاة أو الطهارة يصلون كغيرهم من غير تأخير، وأوقات الكراهة في غير مكة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، وعند الزوال في غير يوم الجمعة، وبعد العصر حتى تغرب.
طيب ايش في بعض النسخ نفيها في غير مكة؟ ايه طيب
الحمد لله. وبعد، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى وجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، ذكر بعد ما انتهينا من كلامه المتقدم، ذكر بعده 5 مسائل. نبدأ مستعينين بالله بإيضاح هذه المسائل مسألة مسألة. فقال رحمه الله: أول هذه المسائل، ومن كان
معذورا وأدرك من الصلاة ركعة
فقد أدركها. نعم، لا اتكلمنا فيها تبعا. قال: ومن كان معذورا وأدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها. بمعنى نحن علمنا والحمد لله أن للصلاة أولا وآخرا، لكن ربما الإنسان يتمادى به الوقت حتى يدرك ركعة مثلا من صلاة العصر بسجدتيها، لأن تمام الركعة يتم بإدراك الايه؟ سجدتيها. هنا انتهت الركعة وتقوم للركعة الايه؟ الثانية. فربما عذر الإنسان لعذر او لغير عذر وادرك ركعة ثم خرج الوقت، كمن يدرك ركعة من العصر ثم تغرب عليه الشمس، او مثلا كمن يدرك ركعة من الفجر ثم تطلع عليه الشمس. اذا هذا ادرك في الوقت ماذا؟ ادرك ركعة ثم خرج الوقت منه. هل هذا الذي أدرك هذه الركعة صلاته قضاء أم أداء؟ وهل يقال أنه أدرك الصلاة أو لم يدركها؟ في هذا نزاع قديم وحديث بين أهل العلم. فقال الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه: إذا طلعت الشمس عليه قبل أن يتم صلاته أو غربت فإن الصلاة فاتته، ليس مدركا، لأنه قد أوقع جزءا من الصلاة في غير الوقت. وقال جمع من أهل العلم: إن كان معذورا فقد أدرك، وإن لم يكن معذورا فقد فاتته الصلاة، يقصدون رحمة الله عليهم. إذا كان معذورا للتأخير، أي أنه أخر الصلاة إلى هذا الحد لأنه مشغول بما يعجز عن تركه، قالوا إن كان معذورا فقد أدرك الصلاة، وإن لم يكن معذورا فقد فاتته. وقال بعض أهل العلم: إن أدرك ركعة قبل خروج الوقت فقد أدرك الصلاة معذورا كان أو غير معذور. هذه بعض أقوال أهل العلم. والذي تدل عليه الأدلة من السنة ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة، ومن أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة. أخرجاه في الصحيحين رحمة الله عليهما. إذن هذا الحديث صريح في أنه إن أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة، أي أن صلاتك تعتبر أداء وليست قضاء. ومن أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة. أما بالنسبة للفجر فالحديث على ظاهره ولا مخصص له، بمعنى بالنسبة لصلاة الفجر إذا أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة. أما بالنسبة للعصر ففيه إشكال. الإشكال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ووقت العصر ما لم تصفر الشمس. إذن ما هو آخر وقت العصر؟ اصفرار الشمس. الإشكال إذا كان هذا هو آخر وقت العصر فكيف يكون من أدرك ركعة ثم غربت عليه الشمس؟ ومن المعلوم لكي يدرك ركعة وتغرب الشمس عليه في الثانية لابد أن يكون قد صلى قبل اصفرار الشمس أو بعد اصفرار الشمس. طبيعي بعد اصفرار الشمس، لأن الركعة تأخذ منك كام مثلا؟ مثلا دقيقة دقيقتين، إذن فطبيعي أنك ستصليها هنا وقد اصفرت الشمس. من أجل هذا اختلف العلماء. فالإمام الشافعي وغيره من فقهاء المحدثين حمل الحديث على المعذور لكي لا يتعارض مع ماذا؟ 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 أحسنت. ما هو لا أطهش، معنى أنت ما لا أطهش؟ لكي لا يتعارض مع حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي فيه أن آخر العصر ماذا؟ إذا اصفرت الشمس. ودلالة حديث أبي هريرة من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس وسع بعد الإيه؟ بعد الاصفرار. فالإمام الشافعي رضي الله عنه ووافقه على هذا جمع من فقهاء المحدثين، وكلهم فقهاء لكنهم يتفاوتون، وافقه جمع من فقهاء المحدثين على أن هذا الحديث منصرف لمن؟ لأصحاب الأعذار. لكي نجمع بين الحديثين، الأول الذي يبين أن آخر العصر ما لم تصفر الشمس، والذي قال أن من أدرك ركعة فقد أدرك. لكن هذا يمكن أن يقال في العصر إذ دل الدليل على أن آخر العصر ينتهي بماذا؟ ينتهي باصفرار الشمس. أما بالنسبة للفجر فإن الأمر فيه أوسع، الأمر فيه أوسع. كلام واضح؟ طيب. وعلى كل حال المسألة تحتاج إلى مزيد نظر، فصبر جميل. كذلك ما قلناه هنا ينطبق ايضا على من ادرك ركعة من المغرب قبل ان تدخل العشاء، فان ادرك ركعة من المغرب قبل دخول وقت العشاء فالاشبه انه يستوي في ذلك المغرب والعصر والفجر، لان باب المواقيت الاصل انه واحد. نعم اعد العبارة.
ومن كان معذورا وادرك من الصلاة ركعة فقد ادركها، والتوقيت واجب.
والتوقيت واجب، التوقيت للصلوات الخمس واجب. قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. حافظوا على الصلوات، إذن دل ذلك أن للصلاة وقتا. كذلك قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، قال بعض السلف مفروضا وقال بعض السلف موقوتا، تصلى لوقتها. وكما بينا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في الذي يؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى، وغير ذلك من الأدلة الصحيحة الصريحة التي تواترت على الدلالة على وجوب مراعاة الوقت. لذلك من الخطأ الشنيع والغفلة العظيمة ما يفعله بعض الناس، يجمع أكثر من صلاة بغير ضرورة وبغير عذر كما سيأتي البيان. فربما تجد بعض النساء، وهذا يكثر في النساء أكثر من الرجال، تجد أن المرأة تكون مشغولة بكذا وكذا في بيتها، فربما تجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، وربما بعض الجهل من الرجال والنساء يجمع بين الصلوات كلها في وقت واحد، وهذا جهل وتفريط في أمر الله عز وجل. قال تعالى فويل للمصلين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قيل يصلونها ولكن في غير وقتها. وفي حديث عبادة بن الصامت عند الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، من حافظ عليهن في مواقيتهن وأداهن وأحسن ركوعهن وسجودهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن في أوقاتهن ولم يحسن ركوعهن وسجودهن وخشوعهن فهو إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن فتأخير الصلاة لغير ضرورة ملحة ولغير عذر شرعي من الكبائر ومن المحرمات التي نهى الله ورسوله عنها. إذن التوقيت واجب، لكن هناك توقيت للصلوات في الحضر وهناك توقيت للصلوات في السفر، وسنبين هذا إن شاء الله. فالمقصود إذا كنت في الحضر فإهمالك أن تخرج الصلاة عن الوقت الشرعي الذي حدده الشرع للحضر، وإذا كنت في السفر فالحرام أن تؤخر الصلاة عن وقتها الشرعي فين؟ في السفر. نعم. ومعنى التوقيت واجب في كل صلاة مفروضة، فصلاة العيد لها وقت وسيأتي الكلام عليها في بابها، وكذلك الكسوف، هذه الصلوات لها أوقات. فمن قال بوجوب هذه الصلوات كصلاة العيدين والكسوف فإنه يلزم مراعاة الوقت، ومن قال أيضا باستحباب هذه الصلوات كالعيدين والكسوف أيضا يلزم بمراعاة الوقت. نعم.
والجمع لعذر جائز.
هذه المسألة الثالثة. إذا المسألة الأولى اللي انتهينا منها، من كان معذورا وأدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها. المسألة الثانية، والتوقيت واجب. المسألة الثالثة، والجمع لعذر جائز. ما هو الجمع وما أقسام الجمع وموقف العلماء من أقسامه وما هي أسباب الجمع؟ الجمع هو أن تجمع بين صلاتين دل الشرع على الجمع بينهما، كصلاة الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء. فالجمع أن تجمع بين الصلاتين من جنس واحد كالظهر مع العصر أو المغرب مع الإيه؟ مع العشاء، ولا تجمع الفجر باتفاق أهل العلم، لا تجمع الفجر مع غيرها من الصلوات ولا العصر مع المغرب، إنما الجمع مقصور كما ثبت في الصحاح في الصحيحين والسنن والمسانيد أن الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. والجمع ماهيته وحقيقته ينقسم إلى قسمين اثنين، إما جمع تقديم وإما جمع تأخير. جمع تقديم يعني إيش؟ يعني أن تصلي الظهر والعصر في وقت الظهر، وهذا يسمى جمع تقديم. ليش؟ لأنك قدمت العصر. أو جمع تأخير، وهو أن تؤخر الظهر إلى الإيه؟ أن تؤخر الظهر إلى العصر، وهذا يسمى جمع تأخير. كذلك المغرب والعشاء، أن تصلي المغرب مع العشاء في وقت المغرب، وهذا يسمى جمع تقديم، أو أن تؤخر المغرب إلى العشاء وتصليها في وقت العشاء، وهذا يسمى جمع تأخير. هذا ما يتعلق بالنسبة لمسألة الجمع بين الصلاتين. والجمع بين الصلاتين له أسباب، متى وجد السبب جاز لك الجمع بين الصلاتين. وأسباب الجمع أولها النسك والسفر والمطر والمرض والعمر القهري، هذه تسمى أسباب الجمع. والأصل في الجمع من السنة ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين، فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع في السفر، ولن نتكلم عن أحكام صلاة المسافر إلا عندما يأتي وقتها. أظن وذكر أحكام صلاة المسافرين بعدين الأبواب اللي بعدها. طيب إذن في السفر باختصار نتكلم، تجمع بين الصلاتين، جمع تقديم أو جمع تأخير. شوف يا إسماعيل، شوف الشيخ في الفهرة هيتكلم عن مسألة أحكام المسافر، مضبوط كده ذاكرتي سليمة؟ تمام تمام. إذا نستمر. تمام تمام، أنا حبيت أتثبت يعني. إذا سنتكلم عن أحكام السفر عندما نصل إليها، لكن أشير إشارة خفيفة أنك في السفر يجوز لك الجمع، فإن تحركت قبل دخول الوقت، تحركت من ناي وأريد السفر إلى الإسكندرية بشرط ما تكونش رايح تصيف في معصية الله، تمام، أردت السفر إلى إسكندرية ها، وتحركت قبل الظهر، نقول لك أخر الظهر وصليها مع الإيه؟ مع العصر، جمع إيه؟ تقديم. فإن أذن وقت الظهر، عفوا، جمع تأخير، فإن أذن وقت الظهر عليك قبل أن ترتحل، نقول لك عجل العصر إن شئت واجمع جمع إيه؟ تقديم. يبقى إذا أذن عليك الظهر عجلت بالعصر مع الظهر، وإن تحركت للسفر قبل الظهر قلنا لك ماذا؟ أخر العصر إلى الظهر إن شئت. أخر الإيه؟ آه تمام تمام. برضو السن لحكمه. طيب ها، كذلك المغرب، إن أذن عليك المغرب قلنا لك عجل العشاء إن شئت وصلها مع المغرب جمع تقديم. طيب وإن ارتحلت قبل أن يؤذن المغرب قلنا لك أخر المغرب إلى العشاء إن شئت جمع إيه؟ جمع تأخير. كذا كلام ماشي سليم؟ طيب. ولذلك بعض الناس يشق على نفسه إذ يجهل أحكام الله. مثلا إخواننا بيسألوا اللي شغالين في العاشر من رمضان، بيقول لك أنا بتحرك من هناك عند المغرب، أو مثلا يتحرك في وقت العصر، المهم تدركه الصلاة ويفوت عليه الوقت أثناء الترحال، نقول أنت مسافر فاجمع بين الإيه؟ بين الصلاتين. كلام واضح؟ والآن لا نريد التفصيل في قضية السفر، لكن بسبب احتياجكم ذكرت هذا عربا، وإلا سيأتي الكلام عليها إن شاء الله تفصيلا في بابها. لكن هناك أسباب أخرى غير السفر كالنسك، فقد جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين للنسك. ومن منكم ومن أنعم الله عليه منكم وحج بيت الله فإنكم تعلمون أنهم هناك يجمعون المغرب، يجمعون الظهر والعصر في ايش؟ فين؟ في 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 منى وفي مزدلفة. عندما تخرج من مزدلفة يوم في وقت عرفة تجمع بين الظهر والعصر يوم عرفة قبل الدخول الى حدود ايه؟ عرفة، فتصلي الظهر والعصر قصرا وجمعا قبل ان ترتحل الى عرفات. كلام واضح؟ هذا الجمع اختلف فيه العلماء، هل هو جمع نسك او سفر؟ والصحيح انه جمع نسك. يعني ايش جمع نسك؟ اي اجل العبادة في الحج وضعت على هذا الايه؟ الوصف. إذن كذلك في المزدلفة
ماذا تفعل؟
تصلي جمعا المغرب والعشاء جمعا تأخير عندما تصل إلى المزدلفة عند نزولك من عرفات. أسأل الله رب العرش أن يكتب لي الحج هذه السنة، قولوا آمين ولكم مثله. طيب إذا عندك
ما تتغسل أبو خليل
وليك مثله يا أخي. إذا عندك في المزدلفة جمع إيه؟ تأخير، تؤخر المغرب إلى العشاء. وعندك في عرفات جمع تقديم، تقدم العصر مع إيه؟ مع الظهر. هذا الجمع يسمى بجمع النسك، بمعنى حتى لو أنت من المقيمين في عرفات فإنك تجمع هذا الجمع، ليس للسفر وإنما للإيه؟ للنسك. الكلام واضح؟ ولذلك احتج العلماء على أن الجمع للنسك وليس للسفر، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بهم في مكة قصر الصلاة وصلى بهم إماما، وكان إذا فرغ من صلاته يقول يا أهل مكة أتموا فإنا قوم صفر. يعني إيش يعمل؟ مسافر يصلي بمقيم، فإذا سلمت أقول للمقيم أتم أتم. هكذا قال في مكة لأن العلة الإيه؟ السفر. فلما صلى بهم في المزدلفة وصلى بهم في عرفات لم يقل لهم أتموا، قال شيخ الإسلام فدل ذلك على أن العلة النسك أم السفر؟ على أن العلة النسك. هذا يسمى جمع النسك، من أسباب الجمع بين الصلاتين. كذلك من أسباب الجمع بين الصلاتين المطر والمرض. المرض تذكرون ما يتعلق بحكم المستحاضة، درسنا هذا أم نسينا؟ طيب من يذكرنا به؟ من هي المستحاضة وماذا تفعل في الصلاة؟ لا لا ارفع ايدك ارفع ايدك. ها الذي ينزل عليها دم المرض في غير وقت الحيض، وماذا تفعل هذه المستحاضة في الصلاة؟ تتوضأ لكل صلاة وأن تجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم أو تأخير، وتجمع بين المغرب والعشاء. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أجاز للمستحاضة وهي المرأة التي ينزل عليها دم المرض في غير وقت الحيض، أجاز لها أن تجمع بين الصلاتين لأنها معذورة بالمرض. من هنا أخذ الفقهاء كما قلت هناك حكم قاسوا على المستحاضة من لعذر المرض اللي احنا سميناه ايه؟ المصاب بماذا؟ ايه المصاب بايه؟ بسلس البول. الانسان الذي لا يتمكن من ايه؟ من بوله، تجد انه لكبر السن او لمرض تجد انه ما بيتحكم في بوله، هذا يشق عليه انه في كل صلاة يقوم ويطهر ثيابه وكذا وكذا وكذا، يشق عليه كما يشق على المستحاضة. إذن حديث المستحاضة أصلا في أن يقاس عليه من كل مريض بلغ به المرض كما بلغ بالإيه؟ بالمستحاضة. يعني ما تيجي تقول والله خالد قال اجمعوا بين الصلاتين، درسي بيوجعني هجمع بين الصلاتين. لا، انما المرض الذي يجيز الجمع ما تبلغ مشقته كمشقة الايه المستحاضة. طيب انا هسأل سؤال اللي يجاوب عليه اعطيه هدية. دائما نحن نقول العبادات لا يقاس عليها، العبادات لا يقاس عليها، الاصل في العبادات اتباع، لا استعمل القياس. لماذا استعمل العلماء القياس في مسألة المستحاضة فقاسوا عليها كل صاحب مرض تبلغ مشقته كبلوغ مشقة المستحاضة؟ هذا قياس، ما في دليل، ما في دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص لمن به سلس البول. لماذا قسنا ونحن نقول لا قياس في العبادات؟ من وراءك؟ نعم، من باب رفع الحرج. طب ما احنا بنقول اصلا العبادات ما فيهاش قياس، لان الله قال اليوم اكملت لكم دينكم. نعم، طب يا حبيبي ما احنا بنقول العلة. انتوا تذكروا لما قلنا هل تقضى النوافل؟ قلنا لا تقضى الا ما ورد به النص. قلنا طيب رجل فاتته ركعتين المغرب بعد المغرب لا يقضيها بعد العشاء، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في قضاء سنة الفجر، فلماذا لم نقص قضاء سنة المغرب على سنة الفجر؟ قلنا لا قياس في العبادات، فلماذا قسنا في قضية سلس البول؟ يا رب تريح قلبي يا عبدك.
لأن العلماء كلهم اتفقوا على ذلك.
على عيني وراسي، فلماذا اتفقوا؟ كنت أنا تنع بادي ودخل علينا موجه وكان موجه لغة عربية، وكان في هذا اليوم عندنا أسئلة في قصيدة كنا ندرسها في أولى إعدادي أو ثاني إعدادي في الإمارات، وكان في القصيدة بيت شعر يقول في وعد بلفور: تعد الوعود وتقتضي إنجازها، مهج العباد خسئت يا مستعمر، لو كنت مش عارف إيه لم تكن محسنا من جيب غيرك يا بلفور. المهم وفيها هذه أو هذا البيت: تعالى الحق عما تكذب. فسأل الموجه قال إيش معنى تعالى الحق عما تكذب؟ ما أحد عرف إلا أنا، فرفعت إيدي قال لي جاوب. قلت له تعالى الحق يعني أن الحق تعالى عن كذبك. فضحك الموجه وقال فسر الماء بعد الجهد بالماء. لماذا اتفق العلماء على القياس هنا مع أنه لا قياس في العبادات؟ سيبك من قولي، أجبني على سؤالي، ما تدخلنيش في قضية هندية. لا، اللي دخل باب ده فين الراجل؟ ها؟ طب أنا قلت لك حاجة أنت خايف ليه؟ طيب لا بأس، عفوا قف، عندك إضافة؟ أيوه اسمعوا يا أولاد، اسمعوا يا أولاد، العبادات تنقسم إلى قسمين: عبادات لا يعقل معناها. لماذا فرض الشرع المغرب ثلاثا والفجر اثنين والعشاء أربعة؟ إيش العلة؟ تستطيع أن تدرك العلة؟ الجواب لا. طيب لماذا فرض الشرع أن الظهر صلاة سرية والمغرب صلاة جهرية. لماذا؟ هل تعقل المعنى؟ هل يعقل أو تعقل العلة؟ الجواب لا. طيب لماذا رخص للحائض أن تجمع بين الصلاتين؟ هل ندرك العلة أم لا؟ مشقة. إذن فالعبادات على قسمين، هذه قاعدة. عبادات لا يعقل معناها لنا، وعبادات معقولة المعنى عرفنا الشرع على علتها. فعند ذلك لما نقول لا قياس في العبادات، في أي العبادات أو في أي العبادتين؟ العبادات التي لا يعقل معناها، وإذا عقل المعنى صح الإيه؟ صح القياس. مثل الآن، ما العلة من الأذان؟ إعلام الناس بالوقت. لما كثر الناس في زمن عثمان رضي الله عنه ذي النورين، لما كثر الناس وكثرت البيوت، ربما إذا أذن في الوقت حتى يأتي البعيد تفوته الخطبة أو الصلاة، ماذا فعل رضي الله عنه؟ زاد أذانا آخر قبل الإيه؟ قبل الجمعة. لماذا زاد هذا الأذان؟ لأن المصلحة اقتضت ذلك، ولم تكن موجودة من قبل، كان الناس في قلة، فلما رأى مقتضيا جديدا زاد أذان على الزوراء لكي يسهل على الناس. إذن هذا قياس واجتهاد أم لا؟ في عبادة أو في غير عبادة؟ ولكنه قياس واجتهاد في عبادة عقل معناها. إذن فالعبادات على ضربين، عبادات معقولة المعنى وهذه لا قياس فيها. سبحان الله سبحان الله سبحان الله، يا ريتني ما اكلت الفرخه قبل ما اجي، ما ادري ايش النهارده، اليوم ما فيش ايه. طيب خير، عبادات ليست معقوله المعنى فهذه لا يجوز القياس فيها، لانك لا تدرك علتها حتى تقيس. وعبادات عقل معناها وأدركت علتها بدلالة الشرع، وهذه ماذا نفعل؟ يجوز القياس فيها للضرورة، ولكن بنظر أهل العلم. ولذلك جاء عن الإمام أحمد وقد سئل هل ترى القياس، فقال الإمام أحمد للضرورة، وقال الشافعي إنما يستعمل القياس عند الضرورة. الكلام واضح؟ إذن عبادات غير معقولة المعنى لا قياس فيها، وعبادات معقولة المعنى فيجوز فيها القياس بالضوابط الشرعية وباجتهاد أهل العلم. نعم. هذا هو الحكم، يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. وهذا الذي يسمى عند الأصوليين بقياس الدوران والعكس. تمام، الحكم يدور مع العلة وجودا وإيه؟ وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. هذا بابه في علم الأصول، لكن أنا حبيت أن أنا بس أبين هذه القاعدة. واضح؟ نعم. طيب إذا قسنا على المستحاضة، قسنا أصحاب الأعذار والأمراض إذا كانت المشقة تبلغ به كما تبلغ المشقة بالإيه؟ بالمستحاضة. فعند ذلك يجوز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، إما جمع تقديم وإما جمع إيه؟ وإما جمع تأخير. طيب يبقى قلنا أسباب الجمع إما سفر وسيأتي الكلام عليه في بابه، وإما ساعدوني، وإما نسك، وإما مرض كالمستحاضة التي يقاس عليها من في مشقتها. طيب واحد دخل يعمل عملية، أذن عليه الظهر، صلى الظهر والعملية بعد الظهر، أسأل الله أن لا يحوجنا إليها أبدا، عملية بعد الظهر، صلى الظهر الراجل، قالوا يجهز للعملية وهو يعلم أنه إذا دخل في العملية لن يفيق إلا عند العشاء أو عند المغرب، ماذا نفتيه في صلاة العصر؟ إيش يعمل؟ يجمع جمع تقديم. قل له أنت صليت الظهر في العملية، اجمع معها الايه؟ العصر. لكن يقصر؟ لا، لأن القصر في السفر أو النسك، وفيما عداهما يجوز الجمع كما هو كما هي الصلاة، لكن الجمع مع القصر إنما يكون لمن؟ في السفر. وأما في غير السفر من أسباب الجمع عدم النسك فيجمع ولا يقصر. يبقى ايش نقول هذا اللي بيعمل عملية؟ صل الظهر ثم قدم وعجل معه الايه؟ العصر، ثم ادخل غرفة العملية. قياسا على ماذا؟ قياسا على باب المستحاضة. الكلام واضح؟ طيب ومن بلغ به العذر مبلغا يضره أن يصلي الصلاة في وقتها جاز له الجمع للضرورة. ومن بلغ به العمر مبلغا يضره أن يصلي الصلاة في وقتها جاز له الجمع. وأرجو الانتباه جدا، انتبهوا يا إخواني، هذه مسألة مهمة. لا شك أن الإنسان قد يعرض له في حياته وفي أموره أسباب ملحة، وهذه الأسباب قد تكون ضرورية للإنسان، فربما مع وجود هذه الأعذار يشق عليه مشقة عظيمة أن يصلي الصلاة في وقتها. وهذا ترخيص من الشرع لنا، فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه كان في مجلس ذات يوم يعلم الناس، حتى كاد وقت المغرب أن يخرج، فقام رجل وقال الصلاة، فقال ابن عباس منكرا عليه ويحك، أتعلمني بالصلاة؟ أو كما قال، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر ولا سفر ولا سفر. اختلف الرواة في ذكر الأسباب، وهذه مجموع ما ذكر الرواة الثقات. قال ابن عباس رضي الله عنهما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير سفر ولا مطر ولا خوف. قيل ما أراد بذلك؟ قال أراد أن لا يحرج أمته، أي أنه وسع لهم في باب الجمع لكي لا يقعوا في ماذا؟ في الحرج. وفي سنن أبي داود من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان مع أصحابه ذات يوم فجاءه خبر من إحدى نسائه تقول له إن هذا اليوم من آخر أيامي في الدنيا، أو كما قال. قال فركب، فلما حان وقت الصلاة لم ينزل حتى جمع بين الصلاتين. فلما سئل عن ذلك رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا عرض لأحدكم حاجة يخشى أن تفوته فليصلي هذه الصلاة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا ضمننا حديث ابن عباس مع حديث ابن عمر خرجنا بقاعدة فقهية أو بمسألة فقهية. قال إذا عرض لأحدكم حاجة الضرورة الملحة يخشى أن تفوته، يعني لا يمكنه أن يستدرك هذا الأمر في وقت آخر، فليصلي تلك الصلاة. وهذا الجمع جمع للضرورة وللحاجة الملحة، حتى أن بعض السلف من أهل العلم أجاز الجمع بغير عذر لمن لم يتخذه عادة، واحتجوا بحديث ابن عباس، وإليه ذهب بعض الأئمة، قالوا إذا لم يكن الإنسان من عادته أن يجمع وأن يؤخر الصلاة فلا بأس إن فعل ذلك أحيانا، ولكن الصحيح الذي دلت عليه الآثار والسنة الصحيحة أن هذا الجمع مقيد بماذا؟ بالضرورة. إن عندنا الآن أمران، إذا عرض لأحدكم حاجة ضرورة يخشى أن تفوته، إذن لا يمكنه أن يستدركها في وقت آخر، يعني حاجة ملحة لا يستطيع أن يستدركها في وقت آخر، ويشق عليه أن يصلي الصلاة في وقتها، فعندئذ يجوز له أن يجمع بين الصلاتين. طيب أنا الآن أعطيكم مثالا وأرجو أن يكون مقبولا عند أهل العلم، لكن هو باجتهادي، وقد سمعت بعض أهل العلم يفتي به. إيش هذا؟ الآن بعض إخواننا أو بعض أبنائنا في الجامعات ربما يدخل الاختبار في وقت الظهر، ويستمر هذا الاختبار حتى يخرج وقت الصلاة، وهذا موجود في الجامعات، يعني ربما يختبر في وقت مثلا اختبروا الساعة قبل الظهر بساعة، ربما يستمر في لجنة الاختبار حتى يؤذن عليه الايه العصر. اذا ماذا حصل في وقت الظهر؟ خرج وقت الظهر. اذا كنت تستطيع ان تصلي في اللجنة افتراضا فماذا يلزمك؟ يلزمك ان تصلي في موضعك، فان لم يمكنك عندئذ لك مدخل في هذه الايه في هذه الرخصة ان تجمع بين الصلاتين للايه للضرورة والعذر الشديد، مع ان الواجب على المسؤولين ان يراعوا ذلك، لكننا نتكلم عن واقع نعيش. اذا فاذا كان هناك ضرورة ملحة يشق عليك ان تصلي الصلاة في وقتها، فعندئذ ماذا نقول؟ اراد ان لا يحرج امته، اراد ان لا يوقع امته في الحرج. اذا فاذا جاءت ضرورة ملحة جاز لك ان تجمع بين الصلاتين. وانتم اذا دققتم في حديث المستحاضة نخرج بنفس النتيجة التي جاءتنا في حديث ابن عباس وفي حديث ابن عمر في سنن ابي داود، وكلاهما حديث صحيح، وان كان حديث ابن عباس اصح اسنادا من حديث ابن عمر، لكنه يلتقي معه في الدلالة الفقهية. كذلك يلتقي مع هذين الحديثين، يلتقي معهما ايضا حديث المستحاضة. لماذا رخص لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تجمع بين الصلاتين؟ الجواب واضح، لاجل المشقة. فربما يعرض للانسان مشقة ابلغ واشد من مشقة جميل ربما يعرض للانسان مشقة ابلغ واشد من مشقة الايه المستحاضة. فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم جعل العذر للمستحاضة ان تجمع بين الصلاتين وهو يعلم انها تقدر ان تصلي كل صلاة في وقتها، ومع قدرتها على ذلك راعى الايه راعى المشقة. انا قلت في البداية ارجو الانتباه، لان المشكلة نحن نقول فتوى بيضاء، فاذا ما خرجنا من المسجد وجدناها سوداء. ليش؟ ان احسنت الفهم احسنت النقل، وان اسأت الفهم اسأت النقل. اذا متى يجوز الجمع بين الصلاتين في غير السفر؟ صحيح، متى؟ انت اذا كان العذر واحد درسه بيوجعه عذر، طيب واحد ضفره اتكسر ولفه يجمع؟ لا. اذا ما المشقة والعذر؟ ان يكون عذرا يبلغ به الايه يبلغ به المشقة. طيب رجل مريض ما عنده سلس بول، ما عنده سلس بول، كبر في السن ثم اصبح اذا ما اراد ان ينزل من على فراشه ويدخل الحمام او بيت الخلاء ويتوضا يشق على مثله ذلك لضعف في جسمه وخور في صحته، ترى ماذا نقول لمثل هذا؟ يا اخواني هذا يشق عليه ذلك مشقة عظيمة، وهو اشد من الايه من المستحاضة، فيرخص له. وهذا يسمى عند الفقهاء الجمع للضرورة. لكن ايش الضرورة؟ الضرورة التي ينبني عليها مشقة. وإلا واحد رايح من ناي رايح العتبة، والله علشان نرتاح نصلي الظهر والعصر جمع تقديم الله أكبر، عشان أخذ راحتي وأنا فين بتسوى في العتبة. طيب يا أخي أين المشقة؟ تصلي الظهر ثم صلي هناك حيث أدركتك الايه الصلاة، هذا لا يشق عليك ولا يبلغ به ولا يبلغ بك المشقة للضرر. كلام واضح؟ طيب اذا من هنا نفتي بهذا وأفتى به طائفة من اهل العلم، ان الجمع للضرورة الملحة ماذا يجوز قياسا واستدلالا بلفظ الحديث، قياسا على حديث الصحابة واستدلالا بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أبي داود: إذا عرض لأحدكم حاجة يخشى أن تفوته فليصلي تلك الصلاة. نعم.
الله
أكبر الله أكبر الله أكبر. طيب بارك فيك.
اذا نسترجع سويا ان شاء الله بعض ما ذكر، فقلنا الجمع بين الصلاتين يكون اولا للسفر والنسك والمرض والضرورة الملحة. الضرورة الملحة اخذناها من حديث ابن عمر صراحة وقياسا على حديث المصطحب، وكذلك ايش حديث ابن عباس، وكذلك من الاسباب في الجمع المطر والايه. طيب نقف هنا ان شاء الله ونكمل ان شاء الله في الدرس القادم، والاسئله ان شاء الله بعد صلاه العشاء. وفقنا الله واياكم. نحب يا رب. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. حقيقة يعني قد اشتقنا إلى الفقه، لأننا في الدروس الماضية حتى نتم مسألة أحكام التكفير مع قواعدها وأصولها أخرنا ذلك عن الفقه، فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع، وأن يجعله خالصا لوجهه لا رياء فيه ولا سمعة. أحب أن أنبه على شيء، في دروسنا في الفقه ذكرت في مسألة الغسل، في مسألة غسل الجنابة، قلت أنني لا أعلم دليلا صريحا على مسألة أن يبدأ بالشق الأيمن ثم بالشق الأيسر، وقلت من وجد دليلا صريحا فليدلنا عليه ونشكره عليه. ثم وجدت الإمام ابن رجب الحنبلي في شرحه على البخاري يقول الحافظ شيخ الإسلام الإمام ابن رجب الحنبلي يقول: ولم يثبت دليل صريح يدل على البدء بالشق الأيمن من الجسد قبل الشق الأيسر. هذا كلام الحافظ الإمام ابن رجب الحنبلي، ذكره في كتابه العظيم والمفيد شرح البخاري، فسر القلب. لكن قال بعد ذلك: وإنما يستحب أن يبدأ بالشق الأيمن والشق ثم الأيسر من الجسد، ورجع واستدل بالحديث اللي أخونا احتج به اللي كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله. وقد بينت أن هذا الحديث الاستدلال به على مسألة البدء بالشق الأيمن والشق الأيسر فيه نظر، فلا أعيد. لكن قصدي أنني استفدت من كلام الحافظ ابن رجب أنه نفى ما نفيت، قال: لم يثبت في السنة دليل صريح على أن يبتدئ بالشق الأيمن ثم الأيسر، إنما صح ذلك في الرأس. ثم قال: ولكن يدل عليه، واحتج بالحديث الذي سبق الاعتراض على الدلالة فيه. نعم. وعلى كل حال فلكل وجهة. نبدأ إن شاء الله حتى نسترجع شيئا من الفقه الذي فاتنا. يلا يا عبد الرحمن، أنت معي على الحلوة والمرة، اتفقنا؟ ماشي.
قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة، باب مواقيت الصلاة. أول وقت الظهر الزوال، وآخره مصير ظل الشيء مثله سوى سيء الزوال، وهو أول وقت العصر، وآخره ما دامت الشمس بيضاء نقية، وأول وقت المغرب غروب الشمس، وآخره ذهاب الشفق الأحمر، وهو أول العشاء، وآخره نصف الليل، وأول وقت الفجر إذا انشق الفجر، وآخره طلوع الشمس. ومن نام عن صلاته أو سهى عنها فوقتها حين يذكرها، ومن كان معبورا وأدرك من الصلاة ركعة،
ومن نام عن صلاة أو نسيها،
ومن نام عن صلاته أو سهى عنها فوقتها حين يذكرها.
أظن انتهينا لإيه؟ انتهينا من الشرح إلى هنا، نبدأ اليوم بالجديد. نعم.
ومن كان معذورا وأدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها، والتوقيت واجب، والجمع لعذر جائز، والمتيمم وناقض الصلاة أو الطهارة يصلون كغيرهم من غير تأخير. وأوقات الكراهة في غير مكة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، وعند الزوال في غير يوم الجمعة، وبعد العصر حتى تغرب.
طيب ايش في بعض النسخ نفيها في غير مكة؟ ايه طيب الحمد لله. وبعد، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى وجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، ذكر بعد ما انتهينا من كلامه المتقدم، ذكر بعده 5 مسائل. نبدأ مستعينين بالله بإيضاح هذه المسائل مسألة مسألة. فقال رحمه الله: أول هذه المسائل، ومن كان
معذورا
وأدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها. نعم، لا اتكلمنا فيها تبعا. قال: ومن كان معذورا وأدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها. بمعنى، نحن علمنا والحمد لله أن للصلاة أولا وآخرة، لكن ربما الإنسان يتمادى به الوقت حتى يدرك ركعة مثلا من صلاة العصر بسجدتيها، لأن تمام الركعة يتم بإدراك الايه؟ سجدتيها. هنا انتهت الركعة وتقوم للركعة الايه؟ الثانية. فربما عذر الإنسان لعذر او لغير عذر وادرك ركعة ثم خرج الوقت، كمن يدرك ركعة من العصر ثم تغرب عليه الشمس، او مثلا كمن يدرك ركعة من الفجر ثم تطلع عليه الشمس. اذا هذا ادرك في الوقت ماذا؟ ادرك ركعة ثم خرج الوقت منه. هل هذا الذي أدرك هذه الركعة صلاته قضاء أم أداء؟ وهل يقال أنه أدرك الصلاة أو لم يدركها؟ في هذا نزاع قديم وحديث بين أهل العلم. فقال الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه: إذا طلعت الشمس عليه قبل أن يتم صلاته أو غربت فإن الصلاة فاتت، ليس مدركا، لأنه قد أوقع جزءا من الصلاة في غير الوقت. وقال جمع من أهل العلم: إن كان معذورا فقد أدرك، وإن لم يكن معذورا فقد فاتته الصلاة. يقصدون رحمة الله عليهم إذا كان معذورا للتأخير، أي أنه أخر الصلاة إلى هذا الحد لأنه مشغول بما يعجز عن تركه، قالوا إن كان معذورا فقد أدرك الصلاة، وإن لم يكن معذورا فقد فاتته. وقال بعض أهل العلم: إن أدرك ركعة قبل خروج الوقت فقد أدرك الصلاة معذورا كان أو غير معذور. هذه بعض أقوال أهل العلم، والذي تدل عليه الأدلة من السنة ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة، ومن أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة. أخرجاه في الصحيحين رحمة الله عليهما. إذن هذا الحديث صريح في أنه إن أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة، أي أن صلاتك تعتبر أداء وليست قضاء. ومن أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة. أما بالنسبة للفجر فالحديث على ظاهره ولا مخصص له، بمعنى بالنسبة لصلاة الفجر إذا أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة. أما بالنسبة للعصر ففيه إشكال. الإشكال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ووقت العصر ما لم تصفر الشمس. إذن ما هو آخر وقت العصر؟ اصفرار الشمس. الإشكال إذا كان هذا هو آخر وقت العصر فكيف يكون من أدرك ركعة ثم غربت عليه الشمس؟ ومن المعلوم لكي يدرك ركعة وتغرب الشمس عليه في الثانية لابد أن يكون قد صلى قبل اصفرار الشمس أو بعد اصفرار الشمس. طبيعي بعد اصفرار الشمس، لأن الركعة تأخذ منك كام مثلا دقيقة دقيقتين، إذن فطبيعي أنك ستصليها هنا وقد اصفرت الشمس. من أجل هذا اختلف العلماء. فالإمام الشافعي وغيره من فقهاء المحدثين حمل الحديث على المعذور لكي لا يتعارض مع ماذا؟ 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 أحسنت. ما هو لا أطهش، معنى أنت ما لا أطهش؟ لكي لا يتعارض مع حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي فيه أن آخر العصر ماذا؟ إذا اصفرت الشمس. ودلالة حديث أبي هريرة من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس وسع بعد الإيه؟ بعد الاصفرار. فالإمام الشافعي رضي الله عنه ووافقه على هذا جمع من فقهاء المحدثين، وكلهم فقهاء لكنهم يتفاوتون، وافقه جمع من فقهاء المحدثين على أن هذا الحديث منصرف لمن؟ لأصحاب الأعذار. لكي نجمع بين الحديثين، الأول الذي يبين أن آخر العصر ما لم تصفر الشمس، والذي قال أن من أدرك ركعة فقد أدرك. لكن هذا يمكن أن يقال في العصر إذ دل الدليل على أن آخر العصر ينتهي بماذا؟ ينتهي باصفرار الشمس. أما بالنسبة للفجر فإن الأمر فيه أوسع، الأمر فيه أوسع. كلام واضح؟ طيب. وعلى كل حال المسألة تحتاج إلى مزيد نظر، فصبر جميل. كذلك ما قلناه هنا ينطبق أيضا على من أدرك ركعة من المغرب قبل أن تدخل العشاء، فإن أدرك ركعة من المغرب قبل دخول وقت العشاء فالأشبه أنه يستوي في ذلك المغرب والعصر والفجر لأن باب المواقيت الأصل أنه واحد. نعم أعد العبارة.
ومن كان معذورا وأدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها. والتوقيت واجب.
والتوقيت واجب. التوقيت للصلوات الخمس واجب. قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. حافظوا على الصلوات. إذا دل ذلك أن للصلاة وقتا. كذلك قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قال بعض السلف مفروضا وقال بعض السلف موقوتا تصلى لوقتها. وكما بينا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في الذي يؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى، وغير ذلك من الأدلة الصحيحة الصريحة التي تواترت على الدلالة على وجوب مراعاة الوقت. لذلك من الخطأ الشنيع والغفلة العظيمة ما يفعله بعض الناس، يجمع أكثر من صلاة بغير ضرورة وبغير عذر كما سيأتي البيان. فربما تجد بعض النساء، وهذا يكثر في النساء أكثر من الرجال، تجد أن المرأة تكون مشغولة بكذا وكذا في بيتها، فربما تجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. وربما بعض الجهل من الرجال والنساء يجمع بين الصلوات كلها في وقت واحد، وهذا جهل وتفريط في أمر الله عز وجل. قال تعالى فويل للمصلين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قيل يصلونها ولكن في غير وقتها. وفي حديث عبادة بن الصامت عند الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، من حافظ عليهن في مواقيتهن وأداهن وأحسن ركوعهن وسجودهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن في أوقاتهن ولم يحسن ركوعهن وسجودهن وخشوعهن فهو إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن فتأخير الصلاة لغير ضرورة ملحة ولغير عذر شرعي من الكبائر ومن المحرمات التي نهى الله ورسوله عنها. إذن التوقيت واجب، لكن هناك توقيت للصلوات في الحضر وهناك توقيت للصلوات في السفر، وسنبين هذا إن شاء الله. فالمقصود إذا كنت في الحضر فإهمالك أن تخرج الصلاة عن الوقت الشرعي الذي حدده الشرع للحضر، وإذا كنت في السفر فالحرام أن تؤخر الصلاة عن وقتها الشرعي فين؟ في السفر. نعم. ومعنى التوقيت واجب في كل صلاة مفروضة، فصلاة العيد لها وقت وسيأتي الكلام عليها في بابها، وكذلك الكسوف، هذه الصلوات لها أوقات. فمن قال بوجوب هذه الصلوات كصلاة العيدين والكسوف فإنه يلزم مراعاة الوقت. ومن قال أيضا باستحباب هذه الصلوات كالعيدين والكسوف أيضا يلزم بمراعاة الوقت. نعم.
والجمع لعذر جائز.
هذه المسألة الثالثة. إذا المسألة الأولى اللي انتهينا منها من كان معذورا وأدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها. المسألة الثانية والتوقيت واجب. المسألة الثالثة والجمع لعذر جائز. ما هو الجمع وما أقسام الجمع وموقف العلماء من أقسامه وما هي أسباب الجمع؟ الجمع هو أن تجمع بين صلاتين دل الشرع على الجمع بينهما كصلاة الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء. فالجمع أن تجمع بين الصلاتين من جنس واحد كالظهر مع العصر أو المغرب مع الإيه؟ مع العشاء. ولا تجمع الفجر باتفاق أهل العلم، لا تجمع الفجر مع غيرها من الصلوات ولا العصر مع المغرب، إنما الجمع مقصور كما ثبت في الصحاح في الصحيحين والسنن والمسانيد أن الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. والجمع ماهيته وحقيقته ينقسم إلى قسمين اثنين، إما جمع تقديم وإما جمع تأخير. جمع تقديم يعني إيش؟ يعني أن تصلي الظهر والعصر في وقت الظهر، وهذا يسمى جمع تقديم. ليش؟ لأنك قدمت العصر. أو جمع تأخير وهو أن تؤخر الظهر إلى الإيه؟ أن تؤخر الظهر إلى العصر، وهذا يسمى جمع تأخير. كذلك المغرب والعشاء، أن تصلي المغرب مع العشاء في وقت المغرب، وهذا يسمى جمع تقديم. أو أن تؤخر المغرب إلى العشاء وتصليها في وقت العشاء، وهذا يسمى جمع تأخير. هذا ما يتعلق بالنسبة لمسألة الجمع بين الصلاتين. والجمع بين الصلاتين له أسباب. متى وجد السبب جاز لك الجمع بين الصلاتين. وأسباب الجمع أولها النسك والسفر والمطر والمرض والعمر القهري، هذه تسمى أسباب الجمع. والأصل في الجمع من السنة ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين، فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع في السفر. ولن نتكلم عن أحكام صلاة المسافر إلا عندما يأتي وقته، أظن وذكر أحكام صلاة المسافرين بعدين الأبواب اللي بعدها. طيب، إذن في السفر باختصار نتكلم، تجمع بين الصلاتين جمع تقديم أو جمع التأخير. شوف يا اسماعيل، شوف الشيخ في الفهرس هيتكلم عن مسألة احكام المسافر، مضبوط كده؟ ذاكرتي سليمة؟ تمام تمام. اذا نستمر. تمام تمام، انا حبيت اتثبت يعني. اذا سنتكلم عن احكام السفر عندما نصل اليها، لكن اشير اشارة خفيفة، انك في السفر يجوز لك الجمع، فان تحركت قبل دخول الوقت، تحركت من ناي واريد السفر الى الاسكندرية، بشرط ما تكونش رايح تصيف في معصية الله، تمام، اردت السفر الى اسكندرية ها، وتحركت قبل الظهر، نقول لك اخر الظهر وصليها مع الايه، مع العصر، جمع ايه، تقديم. فان اذن وقت الظهر، عفوا، جمع تأخير، فان اذن وقت الظهر عليك قبل ان ترتحل، نقول لك عجل العصر ان شئت واجمع جمع ايه، تقديم. يبقى اذا اذن عليك الظهر عجلت بالعصر مع الظهر، وان تحركت للسفر قبل الظهر قلنا لك ماذا، اخر العصر الى الظهر ان شئت، اخر الايه، تمام تمام، برضو السن لحكمه. طيب ها، كذلك المغرب، ان اذن عليك المغرب قلنا لك عجل العشاء ان شئت وصلها مع المغرب جمع تقديم. طيب وان ارتحلت قبل ان يؤذن المغرب قلنا لك اخر المغرب الى العشاء ان شئت جمع ايه، جمع تأخير. كده كلام ماشي سليم؟ طيب. ولذلك بعض الناس يشق على نفسه اذ يجهل احكام الله. مثلا اخواننا بيسألوا اللي شغالين في العاشر من رمضان، بيقول لك انا بتحرك من هناك عند المغرب، او مثلا يتحرك في وقت العصر، المهم تدركه الصلاة ويفوت عليه الوقت اثناء الترحال، نقول انت مسافر فاجمع بين الايه، بين الصلاتين. كلام واضح؟ والان لا نريد التفصيل في قضية السفر، لكن بسبب احتياجكم ذكرت هذا عربا، وإلا سيأتي الكلام عليها إن شاء الله تفصيلا في بابها. لكن هناك أسباب أخرى غير السفر، كالنسك، فقد جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين للنسك. ومن منكم، ومن أنعم الله عليه منكم وحج بيت الله، فإنكم تعلمون أنهم هناك يجمعون المغرب، يجمعون الظهر والعصر في ايش، فين، في 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 منى وفي مزدلفة. عندما تخرج من مزدلفة يوم في وقت عرفة، تجمع بين الظهر والعصر يوم عرفة قبل الدخول الى حدود ايه، عرفة، فتصلي الظهر والعصر قصرا وجمعا قبل ان ترتحل الى عرفات. كلام واضح؟ هذا الجمع اختلف فيه العلماء، هل هو جمع نسك او سفر؟ والصحيح انه جمع نسك. يعني ايش جمع نسك؟ اي اجل العبادة في الحج وضعت على هذا الايه، الوصف. اذا كذلك في المزدلفة ماذا تفعل؟ تصلي جمعا المغرب والعشاء، جمع تأخير عندما تصل الى المزدلفة عند نزولك من عرفات. أسأل الله رب العرش أن يكتب لي الحج هذه السنة، قولوا آمين، ولكم مثله. طيب إذا عندك ما تتغسل ابو خليل وليك مثله يا اخي. اذا عندك في المزدلفه جمع ايه؟ تاخير، تؤخر المغرب الى العشاء. وعندك في عرفات جمع تقديم، تقدم العصر مع ايه؟ مع الظهر. هذا الجمع يسمى بجمع النسك، بمعنى حتى لو انت من المقيمين في عرفات فانك تجمع هذا الجمع، ليس للسفر وانما للايه؟ للنسك. الكلام واضح؟ ولذلك احتج العلماء على ان الجمع للنسك وليس للسفر، ان النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بهم في مكة قصر الصلاة وصلى بهم اماما، وكان اذا فرغ من صلاته يقول يا اهل مكة اتموا فانا قوم سفر. يعني ايش يعمل؟ مسافر يصلي بمقيم، فاذا سلمت اقول للمقيم اتم اتم. هكذا قال في مكة، لان العلة الايه؟ السفر. فلما صلى بهم في المزدلفة وصلى بهم في عرفات لم يقل لهم اتموا، قال شيخ الاسلام فدل ذلك على ان العلة النسك. ام السفر؟ على ان العلة النسك. هذا يسمى جمع النسك، من اسباب الجمع بين الصلاتين. كذلك من اسباب الجمع بين الصلاتين المطر والمرض. المرض تذكرون ما يتعلق بحكم المستحاضة، درسنا هذا ام نسينا؟ طيب من يذكرنا به؟ من هي المستحاضة وماذا تفعل في الصلاة؟ لا لا ارفع ايدك، ارفع ايدك. ها؟ الذي ينزل عليها دم المرض في غير وقت الحيض. وماذا تفعل هذه المستحاضة في الصلاة؟ تتوضأ لكل صلاة وأن تجمع بين الظهر والعصر، جمع تقديم أو تأخير، وتجمع بين المغرب والعشاء. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أجاز للمستحاضة وهي المرأة التي ينزل عليها دم المرض في غير وقت الحيض، أجاز لها أن تجمع بين الصلاتين لأنها معذورة بالمرض. من هنا أخذ الفقهاء كما قلت هناك حكم قاسوا على المستحاضة من لعذر المرض اللي احنا سميناه ايه؟ المصاب بماذا؟ ايه المصاب بايه؟ بسلس البول. الانسان الذي لا يتمكن من ايه؟ من بوله، تجد انه لكبر السن او لمرض تجد انه ما بيتحكم في بوله، فهذا يشق عليه انه في كل صلاة يقوم ويطهر ثيابه وكذا وكذا وكذا، يشق عليه كما يشق على المستحاضة. اذا حديث المستحاضة اصلا في ان يقاس عليه من كل مريض بلغ به المرض كما بلغ بالايه؟ بالمستحاضة. يعني ما تيجي تقول والله خالد قال اجمعوا بين الصلاتين، ضرسي بيوجعني هجمع بين الصلاتين، لا، انما المرض الذي يجيز الجمع ما تبلغ مشقته كمشقة الايه؟ المستحاضة. طيب انا هسأل سؤال اللي يجاوب عليه اعطيه هدية، دائما نحن نقول العبادات لا يقاس عليها، العبادات لا يقاس عليها، الأصل في العبادات اتباع لا استعمل القياس. لماذا استعمل العلماء القياس في مسألة المستحاضة فقاسوا عليها كل صاحب مرض تبلغ مشقته كبلوغ مشقة المستحاضة؟ هذا قياس، ما في دليل، ما في دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص لمن به سلس البول. لماذا قسنا ونحن نقول لا قياس في العبادات؟ من وراءك؟ نعم، من باب رفع الحرج. طب ما احنا بنقول اصلا العبادات ما فيهاش قياس، لان الله قال اليوم اكملت لكم دينكم. نعم، طب يا حبيبي ما احنا بنقول العلة. انتوا تذكروا لما قلنا هل تقضى النوافل؟ قلنا لا تقضى الا ما ورد به النص. قلنا طيب رجل فاتته ركعتين المغرب بعد المغرب لا يقضيها بعد العشاء، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في قضاء سنة الفجر، فلماذا لم نقص قضاء سنة المغرب على سنة الفجر؟ قلنا لا قياس في العبادات، فلماذا قسنا في قضية سلس البول؟ يا رب تريح قلبي يا عبد.
لأن العلماء كلهم اتفقوا على ذلك.
على عيني وراسي، فلماذا اتفقوا؟ كنت أنا تاني عبادي ودخل علينا موجه وكان موجه لغة عربية، وكان في هذا اليوم عندنا أسئلة في قصيدة كنا ندرسها في أولى إعدادي أو ثاني إعدادي في الإمارات، وكان في القصيدة بيت شعر يقول في وعد بلفور: تعد الوعود وتقتضي إنجازها، مهج العباد خسئت يا مستعمر، لو كنت مش عارف إيه لم تكن محسنا من جيب غيرك يا بلفور. المهم وفيها هذه أو هذا البيت: تعالى الحق عما تكذب. فسأل الموجه قال إيش معنى تعالى الحق عما تكذب؟ ما أحد عرف إلا أنا، فرفعت إيدي قال لي جاوب. قلت له تعالى الحق يعني أن الحق تعالى عن كذبك. فضحك الموجه وقال فسر الماء بعد الجهد بالماء. لماذا اتفق العلماء على القياس هنا مع أنه لا قياس في العبادات؟ سيبك من قولي، أجبني على سؤالي، ما تدخلنيش في قضية هندية. لا، اللي دخل بده فين الراجل؟ ها؟ طب أنا قلت لك حاجة، أنت خايف ليه؟ طيب لا بأس، عفوا قف، عندك إضافة؟ ايوه اسمعوا يا اولاد، اسمعوا يا اولاد، العبادات تنقسم الى قسمين: عبادات لا يعقل معناها. لماذا فرض الشرع المغرب ثلاثا والفجر اثنين والعشاء اربعة؟ ايش العلة؟ تستطيع ان تدرك العلة؟ الجواب لا. طيب لماذا فرض الشرع ان الظهر صلاة سرية والمغرب صلاة جهرية؟ لماذا؟ هل تعقل المعنى؟ هل يعقل او تعقل العلة؟ الجواب لا. طيب لماذا رخص للحائض ان تجمع بين الصلاتين؟ هل ندرك العلة ام لا؟ مشقة. اذا فالعبادات على قسمين، هذه قاعدة: عبادات لا يعقل معناها لنا، وعبادات معقولة المعنى عرفنا الشرع على علتها. فعند ذلك لما نقول لا قياس في العبادات، في أي العبادات أو في أي العبادتين؟ العبادات التي لا يعقل معناها، وإذا عقل المعنى صح الإيه؟ صح القياس. مثل الآن، ما العلة من الأذان؟ إعلام الناس بالوقت. لما كثر الناس في زمن عثمان رضي الله عنه ذي النورين، لما كثر الناس وكثرت البيوت، ربما إذا أذن في الوقت حتى يأتي البعيد تفوته الخطبة أو الصلاة، ماذا فعل رضي الله عنه؟ زاد أذانا آخر قبل الإيه؟ قبل الجمعة. لماذا زاد هذا الأذان؟ لأن المصلحة اقتضت ذلك ولم تكن موجودة من قبل، كان الناس في قلة، فلما رأى مقتضيا جديدا زاد أذان على الزوراء لكي يسهل على الناس. إذن هذا قياس واجتهاد أم لا؟ في عبادة أو في غير عبادة؟ ولكنه قياس واجتهاد في عبادة عقل معناها. إذن فالعبادات على ضربين، عبادات معقولة المعنى وهذه لا قياس فيها. سبحان الله سبحان الله سبحان الله، يا ريتني ما اكلت الفرخة قبل ما اجي، ما ادري ايش النهارده اليوم ما فيش ايه. طيب خير، عبادات ليست معقولة المعنى فهذه لا يجوز القياس فيها، لانك لا تدرك علتها حتى تقيس. وعبادات عقل معناها وأدركت علتها بدلالة الشرع، وهذه ماذا نفعل؟ يجوز القياس فيها للضرورة، ولكن بنظر أهل العلم. ولذلك جاء عن الإمام أحمد وقد سئل هل ترى القياس؟ فقال الإمام أحمد للضرورة، وقال الشافعي إنما يستعمل القياس عند الضرورة. الكلام واضح؟ إذن عبادات غير معقولة المعنى لا قياس فيها، وعبادات معقولة المعنى فيجوز فيها القياس بالضوابط الشرعية وباجتهاد أهل العلم. نعم. هذا هو الحكم، يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. وهذا الذي يسمى عند الأصوليين بقياس الدوران والعكس. تمام، الحكم يدور مع العلة وجودا وإيه؟ وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. هذا بابه في علم الأصول، لكن أنا حبيت أن أنا بس أبين هذه القاعدة. واضح؟ نعم. طيب، إذا قسنا على المستحاضة، قسنا أصحاب الأعذار والأمراض إذا كانت المشقة تبلغ به كما تبلغ المشقة بالإيه؟ بالمستحاضة. فعند ذلك يجوز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، إما جمع تقديم وإما جمع إيه؟ وإما جمع تأخير. طيب، يبقى قلنا أسباب الجمع إما سفر وسيأتي الكلام عليه في بابه، وإما ساعدوني، وإما نسك، وإما مرض كالمستحاضة التي يقاس عليها من في مشقتها، طيب واحد داخل يعمل عملية، أذن عليه الظهر صلى الظهر، والعملية بعد الظهر، أسأل الله أن لا يحوجنا إليها أبدا، عملية بعد الظهر، صلى الظهر الراجل، قالوا بتجهز للعملية وهو يعلم أنه إذا دخل في العملية لن يفيق إلا عند العشاء أو عند المغرب، ماذا نفتيه في صلاة العصر؟ إيش يعمل؟ يجمع جمع تقديم. قل له أنت صليت الظهر في العملية، اجمع معها الايه؟ العصر. لكن يقصر؟ لا، لأن القصر في السفر أو النسك، وفيما عداهما يجوز الجمع كما هو كما هي الصلاة، لكن الجمع مع القصر إنما يكون لمن؟ في السفر. وأما في غير السفر من أسباب الجمع عدم النسك فيجمع ولا يقصر. يبقى ايش نقول له هذا اللي بيعمل عملية؟ صل الظهر ثم قدم وعجل معه الايه؟ العصر، ثم ادخل غرفة العملية. قياسا على ماذا؟ قياسا على باب المستحاضة. الكلام واضح؟ طيب، ومن بلغ به العذر مبلغا يضره أن يصلي الصلاة في وقتها جاز له الجمع للضرورة. ومن بلغ به العذر مبلغا يضره أن يصلي الصلاة في وقتها جاز له الجمع. وأرجو الانتباه جدا، انتبهوا يا إخواني، هذه مسألة مهمة. لا شك أن الإنسان قد يعرض له في حياته وفي أموره أسباب ملحة، وهذه الأسباب قد تكون ضرورية للإنسان، فربما مع وجود هذه الأعذار يشق عليه مشقة عظيمة أن يصلي الصلاة في وقتها. وهذا ترخيص من الشرع لنا، فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه كان في مجلس ذات يوم يعلم الناس، حتى كاد وقت المغرب أن يخرج، فقام رجل وقال الصلاة، فقال ابن عباس منكرا عليه ويحك، أتعلمني بالصلاة؟ أو كما قال، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر ولا سفر ولا سفر. اختلف الرواة في ذكر الأسباب، وهذه مجموع ما ذكر الرواة الثقات. قال ابن عباس رضي الله عنهما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير سفر ولا مطر ولا خوف. قيل ما أراد بذلك؟ قال أراد أن لا يحرج أمته، أي أنه وسع لهم في باب الجمع لكي لا يقعوا في ماذا؟ في الحرج. وفي سنن أبي داود من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان مع أصحابه ذات يوم فجاءه خبر من إحدى نسائه تقول له إن هذا اليوم من آخر أيامي في الدنيا أو كما قال. قال فركب، فلما حان وقت الصلاة لم ينزل حتى جمع بين الصلاتين. فلما سئل عن ذلك رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا عرض لأحدكم حاجة يخشى أن تفوته فليصلي هذه الصلاة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا ضمننا حديث ابن عباس مع حديث ابن عمر خرجنا بقاعدة فقهية أو بمسألة فقهية. قال إذا عرض لأحدكم حاجة، حاجة الضرورة، الضرورة الملحة، يخشى أن تفوته، يعني لا يمكنه أن يستدرك هذا الأمر في وقت آخر، فليصلي تلك الصلاة. وهذا الجمع جمع للضرورة وللحاجة الملحة، حتى أن بعض السلف من أهل العلم أجاز الجمع بغير عذر لمن لم يتخذه عادة، واحتجوا بحديث ابن عباس، وإليه ذهب بعض الأئمة، قالوا إذا لم يكن الإنسان من عادته أن يجمع وأن يؤخر الصلاة فلا بأس إن فعل ذلك أحيانا، ولكن الصحيح الذي دلت عليه الآثار والسنة الصحيحة أن هذا الجمع مقيد بماذا؟ بالضرورة. إذن عندنا الآن أمران، إذا عرض لأحدكم إيه؟ حاجة ضرورة يخشى أن تفوته، إذن لا يمكنه أن يستدركها في وقت آخر، يعني حاجة ملحة لا يستطيع أن يستدركها في وقت آخر، ويشق عليه أن يصلي الصلاة في وقتها، فعندئذ يجوز له أن يجمع بين الصلاتين. طيب أنا الآن أعطيكم مثالا وأرجو أن يكون مقبولا عند أهل العلم، لكن هو باجتهادي، وقد سمعت بعض أهل العلم يفتي به. إيش هذا؟ الآن بعض إخواننا أو بعض أبنائنا في الجامعات ربما يدخل الاختبار في وقت الظهر، ويستمر هذا الاختبار حتى يخرج وقت الصلاة، وهذا موجود في الجامعات، يعني ربما يختبر في وقت مثلا اختبروا الساعة قبل الظهر بساعة، ربما يستمر في لجنة الاختبار حتى يؤذن عليه الايه؟ العصر. اذا ماذا حصل في وقت الظهر؟ خرج وقت الظهر. اذا كنت تستطيع ان تصلي في اللجنة افتراضا، فماذا يلزمك؟ يلزمك أن تصلي في موضعك، فإن لم يمكنك عندئذ لك مدخل في هذه الإيه؟ في هذه الرخصة أن تجمع بين الصلاتين للإيه؟ للضرورة والعذر الشديد، مع أن الواجب على المسؤولين أن يراعوا ذلك، لكننا نتكلم عن واقع نعيش. إذن فإذا كان هناك ضرورة ملحة يشق عليك أن تصلي الصلاة في وقتها، فعندئذ ماذا نقول؟ أراد أن لا يحرج أمته، أراد أن لا يوقع أمته في الحرج. إذن فإذا جاءت ضرورة ملحة جاز لك أن تجمع بين الصلاتين. وأنتم إذا دققتم في حديث المستحاضة نخرج بنفس النتيجة التي جاءتنا في حديث ابن عباس وفي حديث ابن عمر في سنن أبي داود، وكلاهما حديث صحيح، وإن كان حديث ابن عباس أصح إسنادا من حديث ابن عمر، لكنه يلتقي معه في الدلالة الفقهية، كذلك يلتقي مع هذين الحديثين، يلتقي معهما أيضا حديث المستحاضة. لماذا رخص لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تجمع بين الصلاتين؟ الجواب واضح، لأجل المشقة. فربما يعرض للإنسان مشقة أبلغ وأشد من مشقة جميل ربما يعرض للإنسان مشقة أبلغ وأشد من مشقة الإيه؟ المستحاضة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم جعل العذر للمستحاضة أن تجمع بين الصلاتين وهو يعلم أنها تقدر أن تصلي كل صلاة في وقتها، ومع قدرتها على ذلك راعى الإيه؟ راعى المشقة. أنا قلت في البداية أرجو الانتباه، لأن المشكلة نحن نقول فتوى بيضاء، فإذا ما خرجنا من المسجد وجدناها سوداء. ليش؟ إن أحسنت الفهم أحسنت النقل، وإن أسأت الفهم أسأت النقل. إذن متى يجوز الجمع بين الصلاتين في غير السفر؟ صحيح، متى؟ انت اذا كان العذر واحد درسه بيوجعه عذر، طيب واحد ضفره اتكسر ولفه يجمع؟
لا.
اذا ما المشقة والعذر؟ ان يكون عذرا يبلغ به الايه؟ يبلغ به المشقة. طيب رجل مريض ما عنده سلس بول، ما عنده سلس بول، كبر في السن ثم أصبح إذا ما أراد أن ينزل من على فراشه ويدخل الحمام أو بيت الخلاء ويتوضأ يشق على مثله ذلك لضعف في جسمه وخور في صحته، ترى ماذا نقول لمثل هذا؟ يا إخواني هذا يشق عليه ذلك مشقة عظيمة، وهو أشد من الإيه؟ من المستحاضة، فيرخص له. وهذا يسمى عند الفقهاء الجمع للضرورة. لكن إيش الضرورة؟ الضرورة التي ينبني عليها مشقة، وإلا واحد رايح من ناي رايح العتبة، والله علشان نرتاح نصلي الظهر والعصر جمع تقديم الله أكبر عشان أخذ راحتي وأنا فين؟ بتسوق في العتبة. طيب يا أخي أين المشقة؟ تصلي الظهر ثم صل هناك حيث أدركتك الصلاة، هذا لا يشق عليك. ولا يبلغ به ولا يبلغ بك المشقة للضرر. كلام واضح؟ طيب إذن من هنا نفتي بهذا وأفتى به طائفة من أهل العلم أن الجمع للضرورة الملحة ماذا؟ يجوز قياسا واستدلالا بلفظ الحديث، قياسا على حديث المصطحابة واستدلالا بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أبي داود إذا عرض لأحدكم حاجة يخشى أن تفوته فليصلي تلك الصلاة. نعم.
أبو أنس يبارك فيك.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله.
إذا نسترجع سويا إن شاء الله بعض ما ذكر، فقلنا الجمع بين الصلاتين يكون أولا للسفر والنسك والمرض والضرورة الملحة. الضرورة الملحة أخذناها من حديث ابن عمر صراحة وقياسا على حديث المصطحب، وكذلك ايه حديث ابن عباس، وكذلك من الاسباب في الجمع المطر والايه. طيب نقف هنا ان شاء الله ونكمل ان شاء الله في الدرس القادم، والاسئله ان شاء الله بعد صلاه العشاء. وفقنا الله واياكم. نحب يا رب.